بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تقواه وعلم وعلم ونفعته بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الغسل، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب الغسل، والمؤلف رحمه الله أورد هاتين الآيتين، سورة المائدة سورة النساء، ليبين أن الغسل ثابت في الكتاب والسنة ما تبعه بعد ذلك في الحديث. وجوب الغسل ثابت في القرآن وفي صحيح السنة أنه لابد من الغسل إذا أجنب العبد. الآية الأولى قدم آية المائدة على آية النساء، مع أن الترتيب العكس. ذكر الحافظ رحمه الله مناسبة لذلك، قال: لأن آية النساء فيها ذكر الغسل صراحة، فهي كالتفسير لآية المائدة. المائدة قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا أمر فيه يعني شيء من الإجمال، وآية النساء أصرح: حتى تغتسلوا، فذكر الغسل صريحا، كأنه قدم آية المائدة لتكون آية النساء مفسرة لآية المائدة. فآية المائدة فيها وجوب الغسل من كان جنبا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وآية النساء كذلك، وفيها صراحة ذكر الغسل صريحا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. جمهور أهل العلم فسروا عابر السبيل بالمرور، جعلوه دليلا على جواز مرور الجنب بالمسجد وإن لم يغتسل. يعني الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، قال المراد بالصلاة هنا الصلاة ومكان الصلاة، بدليل قول لا تقربوا الصلاة. ومن دخل المسجد فإنه قرب الصلاة، قال ما قال لا تصلوا، يعني الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ومن دخل المسجد قرب من الصلاة. فالنهي هنا عن القرب، فيشمل الصلاة ومكان الصلاة، هذا واحد. الأمر الثاني: حتى تعلم ما تقول جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل في قول آخر أن المراد بعابر السبيل مسافر، وأن مسافر يجوز أن يصلي وهو جنب، وأنه محمول على من لم يجد الماء، أن مسافر لم يجد الماء يصلي جنبا. ولكن قول الجمهور أرجح لأمرين: الأمر الأول ما تقدم أن النهي ليس عن الصلاة، وإنما النهي عن قرب الصلاة، فيدخل في ذلك المكان. ومعلوم أن من دخل المسجد فقد قرب من الصلاة، والنهي عن القرب، هذا واحد. الأمر الثاني أن السفر مذكور في نفس الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالسفر مذكور، فلو فسر العبور بالسفر لصار فيه تكرار، ولا جنبا إلا عابر سبيل، لو قلنا عابر السبيل هو المسافر لصار في الآية تكرار أن عابر السبيل سيذكر بعد ذلك اللي هو السفر. فقول الجمهور أرجح هنا وأنه يجوز للجنوب أن يمر بالمسجد دون المكر، يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر عند الحاجة لا بأس بذلك. ومن هنا يتبين أن ضعف الحديث الذي فيه النهي عن اتخاذ المسجد طريقا، وأن الحديث عند الترمذي لكن فيه شيء من الضعف، ومن العلماء من صححه ويحسنه، لكن الراجح أنه ضعيف، وأن ظاهر القرآن يدل على جواز العبور، فإذا جاز العبور للجنوب فالعبور لغيره من باب أولى، لكن الأحسن أن يحمل على الحاجة لأن لا يكون فيه امتهان للمسجد. إذا احتاج الإنسان مر بالطريق ودخوله المسجد أقصر وأخصر فلا بأس أن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر، إذا جاز ذلك للجنوب فغيره من باب أولى. وهذا مثل الحرم، مثل واحد جاء من جهة إلى جهة يشق عليه أن يدور خارج الحرم ليذهب إلى حاجته، فلا بأس أن يدخل وسط المسجد الحرام، يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر سواء كان جنوبا أو غير جنوب، إذا جاز الجنوب فغيرهم من باب أولى.
قال رحمه الله: باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة.
في هذه الحديث بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وأنه على وجهين: الوجه الأول أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويبدأ بغسل كفيه ثم يغسل فرجه كما في حديث ميمونة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك يضرب بيده الأرض بيد الشمال الأرض يدلكها دلكا شديدا من أجل أن يزول ما علق بيده من غسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. هذه الصفة الأولى، يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسده. الصفة الأولى فيها أن الوضوء كامل، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يفيض الماء على جسده ثم يخرج. الصفة الثانية أنه كان يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين كما في حديث ميمونة الثاني، توضأ وضوء للصلاة غير رجليه يؤخر غسل، يعني إذا وصل إلى الرأس غسله ثم يؤخر غسله ثم يغسل جسده كله ثم يغسل رجليه. ففي الصفة الأولى تقديم غسل الرجلين مع الوضوء، توضأ وضوء كامل يغسل رجليه ثم يغسل جسده، أو يؤخر غسل الرجلين بعد غسل الجسد، يغسل جسده كله ثم يغسل رجليه. هذا يدل على جواز هذا وهذا، أن الأمر واسع، أنه إن توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم فاض الماء فقد أصاب السنة، وإن أخر غسل الرجلين إلى بعد غسل البدن كله فقد أيضا أصاب السنة. تخليل أصول الشعر هذا يعني واجب في الغسل، سنة في الوضوء، تخليل غسل تخليل شعر اللحية هذا سنة، معروف عند أهل العلم أنه سنة في الوضوء. أما في الغسل فلم يذكر أنه واجب، يجب إيصال الماء إلى البشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل كما في هذا الحديث، حتى إذا رأى أنه أروى بشرته، بشرته جلدة الرأس، هذا من فعله مفسرا الأمر. وجاء الأمر به في حديث أسماء بنت شكر رضي الله عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال تفيض على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. شؤون الرأس قالوا هي عظام الرأس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء رضي الله عنها أن تدلك رأسها في غسل الحيض، قال تدلكه دلكا شديدا، وأمرها بالسدر مع الماء، غسل الحيض أشد، تدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. وفي غسل الجنابة قال تدلكه حتى ما قال دلكا شديدا، تدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. هذا أمر، الأمر الأصل فيه الوجوب. هذا هو الصواب، أن تخليل شعر الرأس أو اللحية، لأنه يجب غسل البدن كاملا، فيجب عليه أن يخلل الشعر الكثيف سواء شعر الرأس أو اللحية، وأن يتأكد من وصول الماء إلى البشرة، إلى الرأس وإلى الوجه. لابد من تخليل الشعر الكثيف حتى يصل الماء إلى البشرة. لا ما يدل، لأنه غسل فرجه هنا. الحافظ الفتح رحمه الله قال هذا ليس فيه دليل على الترتيب، وأن غسل الفرج بعد الوضوء، لأنه جاء بحرف الواو وغسل فرجه، وجاء في رواية أخرى في الصحيحين الترتيب، قالت فبدأ فغسل كفيه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على جسده. فجاء هذا اللفظ هذا فيه ذكر الترتيب، الترتيب واضح فيه، وأما هذا اللفظ فليس فيه ترتيب لأنه بحرف الواو. فهذا دليل على أنه يقدم غسل الفرج، أول ما يبدأ يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يغسل يده اليسرى يدلكها بالأرض ثم يتوضأ ثم يغسل ثم يخلل رأسه ثم يغسل جسده. المسألة فيها خلاف مشهور، فيها خلاف مشهور، وأكثر الصحابة على أن لمس الفرج ينقض الوضوء، والقول بعدم النقض قول قوي، لحديث طلق بن علي رضي الله عنه هل هو إلا بضعة منك، القول بعدم النقض قوي، وكثير من أهل العلم ذهب إلى النقض. على كل حال الأحوط أن يتوضأ، وإن لم يتوضأ فإنه لا ينكر عليه. هذا فائدة معرفة الخلاف إذا كان قويا، يكون يعني من باب الإنسان لا ينكر، أو إذا جاءك أحد يسألك أنه لمس فرجه ولم يتوضأ فإنك لا تأمره بالإعادة، إذا مضى الشيء قل له صلاتك صحيحة، وإذا أمرك ابتداء قل له توضأ على سبيل الاحتياط. إلا إذا تم الغسل ما يحتاج يتوضأ، إلا لو أحدث بعد الغسل أو أثناء الغسل، يعني في غسل آخر الأعضاء أحدث، فإنه يسن أن يعيد الوضوء، يجب أن يعيد الوضوء إذا أحدث، يعني بعد الغسل وجب الوضوء، إذا أحدث أثناء الغسل، إذا أحدث أثناء الغسل وبعد الحدث عمم جسده بالماء يرتفع الحدث، لأن يحتاج إلى وضوء، الوضوء في الغسل سنة حنفلة، يرتفع الحدث الأصغر وإن لم يتوضأ. والعلماء يقسمون الغسل إلى قسمين، الغسل المستحب والغسل الواجب أو يسمونه المجزي. المستحب هو هذا المذكور في الأحاديث، المستحب أن يكون فيه وضوء وغسل، هذا مستحب وهو الأفضل. والواجب تعميم البدن بالماء، واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق هل هي واجبة أم لا. ظاهر الحديث عدم الوجوب، لكن القول بالوجوب أحوط، فلا ينبغي الإنسان أن يترك المضمضة والاستنشاق. لكن مثل ما تقدم، لو أن شخصا جاء يسأل بعد أن اغتسل وصلى وذكر أنه لم يتمضمض ولم يستنشق، نقول صلاتك إن شاء الله صحيحة. لكن لا شك إذا جاء يسأل في البداية نقول احرص ولا تتساهل، لا تترك المضمضة والاستنشاق. قول الوجوب قول قوي، وظاهر الحديث عدم الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي صابته جنابة، قال خذ هذا فأفرغه عليك. وفي حديث أسماء بنت شكل أمرها بأن تتطهر وهو غسل الفرج من الدم، وأمرها أن تغسل رأسها وتدلكه دلكا شديدا، تدلكه حتى تبلشون رأسها ثم تفيض عليها الماء، ولم يذكر ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق، ولم يأمرها بالوضوء، أمرها بالتطهر. والصواب أن المراد بالتطهر والاستنجاء. ثم أمرها بغسل الرأس والدلك في الحيض، قال دلكا شديدا، وفي الغسل تدلكه حتى تبلشون رأسها ثم تفيض عليها الماء، ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق. كذلك في حديث أسماء، في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه أمرها أن تفيض على رأسها، تغسل رأسها ثم تفيض عليها الماء فتطهرين، تفيض عليك الماء فتطهرين، ولم يأمرها أيضا بالمضمضة والاستنشاق. هذه ثلاثة حديث، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال خذ هذا فأفرغه عليك ولم يأمره بمضمضة الاستنشاق، حديث أسماء بن شكل الصحيحين أيضا لم يأمرها بالمضمضة الاستنشاق، حديث مسلمة كذلك لم يأمرها بالمضمضة الاستنشاق. ظاهر الحديث أنها ليست واجبة، لكن الأحوط أن لا يدعها. والذين يوجبون المضمضة الاستنشاق يقولون هي من البدن، والواجب تعميم البدن. وعلمنا أن الفم في حكم الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه في الوضوء وأمر به، أمر به إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود من حديث عباس رضي الله عنهما. والاستنشاق قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، متفق عليه. فداوم عليها وأمر، داوم عليهما وأمر بهما في الوضوء. فعلمنا أنهما من الوجه، من الوجه أنهما في حكم الظاهر. والغسل، في الغسل الإنسان مأمور بغسل جسده كله، فإذا الأنف من الوجه وهو مأمور بغسل الوجه وسائر الجسد، الفم من الوجه وهو كذلك مأمور بغسل الوجه. هذا يعني طريقة استدلال الذين يرون الوجوب، وهي استدلال قوي. والذي يتمسكون بظواهر الحديث أيضا قولهم قوي، والخلاف قوي في المسألة. فمن لم يتمضمض ويستنشق فإننا لا نأمره بالإعادة، ومن سأل فإننا نقول له تمضمض واستنشق، أنه لا شك أنه مستحب، لا إشكال في الاستحباب، لكن الخلاف في الوجوب. فما دام أنه مستحب وأنه أحوط وأبرى للذمة فلا ينبغي تركه. لكن كما تقدم معرفة الخلاف القوي فائدته أنك لا تأمر بالإعادة، إذا وقع الشيء على قول قوي فإنك لا تأمر بالإعادة، تأمره مستقبلا بالأخذ بالأحوط والأرجح، ولكنك لا تلزمه بالإعادة لقوة الخلاف في المسألة. ليس بلازم في الغسل، ليس بشرط أن ينوي رفع الحدث الأصغر، يكفي أن ينوي رفع الأكبر. إذا نوى غسل الجنابة أو نوت غسل الحيضة ارتفع الحدثان، ولا ليس بشرط أن ينوي رفع الحدثين معا، يكفي نية الأكبر ويدخل فيه الأصغر وإن لم يتوضأ. يعني فرضنا أنه اغتسل الغسل المجزئ فقط، تمضمض واستنشق وعمم بدنه بالماء، يرتفع الحدثان، أن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، والمراد به الغسل في آية النساء. ولم يأمر إلا به النبي عليه الصلاة والسلام، قال للرجل الذي أصابه الغسل قال خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يقل لو توضأ ثم اغتسل. يأمر بأن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر. إذا أفرغه ارتفع الحدث وصحت منه الصلاة، لأنه أعطاه من أجل يصلي، فإذا اغتسل صحت له الصلاة، معناه أنه ارتفع الحدث. نعم نعم إيه صار عليه حدث أكثر. إذا كان غسل مستحب فالظاهر الراجح أنه ما يرتفع الحدث الأصغر إذا اغتسل غسل مستحب أو واجب مثل على قول في غسل الجمعة، لكنه ليس عن جنابة، فالظاهر والله أعلم أنه لا يرتفع الحدث الأصغر، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، هذا غسل نظافة فقط، غسل نظافة والعلة معقولة، بل نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو شبه النص أنه وجد الرائحة الكريهة من بعض الصحابة رضي الله عنهم يوم الجمعة لما صعد على المنبر. قالت عائشة كما في الصحيحين، قالت رضي الله عنها، فوجد منهم الريح، لأنهم كانوا مهنة أنفسهم ويمشون يأتون يمشون من العوالي في الشمس والغبار، فيخرج منهم الريح. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسجد سقفه نازلا، فوجد منهم الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم ليومكم هذا. وصل النبي أمرا بالغسل لما وجد منهم الرائحة الكريهة. فعلة غسل الجمعة معقولة، هي النظافة فقط، فإذا كانت كذلك فالنظافة غير رفع الحدث، هذه الغسل مجرد تنظيف ولا علاقة له بالحدث. فإذا لم ينوي، إذا لم يتوضأ في غسل الجمعة فإنه لا يرتفع الحدث، هذا غسل تنظيف فقط، وإن قلنا بالوجوب الصواب أنه سنة، لكن حتى لو قلنا بالوجوب نقول يجب لإزالة الأذى، يعني لا يجوز الإنسان أن يؤذي غيره بالرائحة الكريهة، وذلك الصواب أنه من وجدت منه الرائحة الكريهة أنه يجب عليه. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط في هذا، وقال إذا كان إنسان قديم العهد أو بعيد العهد بالغسل وتوجد منه الرائحة الكريهة فإنه يجب عليه، وإذا كان حديث العهد بالغسل ولا يوجد منه رائحة فإنه يكون على سبيل الاستحباب، هذا أوسط وأحسن الأقوال. فحتى لو قلنا بالوجوب فالغسل لإزالة الأذى وليس لرفع الحدث، فرق بين الأمرين. الظاهر الله الراجح أنه إذا اغتسل للجمعة ولم يتوضأ أنه لا يرتفع حدثه، لابد أن ينوي رفع الحدث ويتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ، لا بد من الوضوء. كذلك بقية الغسل المستحبة مثل غسل الإغماء، الغسل للإحرام، الغسل لدخول مكة ونحو ذلك، كلها لابد من رفع، من نية رفع الحدث مع الوضوء، لابد من أمرين: الوضوء مع نية رفع الحدث.
قال رحمه الله: باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى تقدير أو بيان مقدار الماء الذي يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ماء قليل، وأن هذه السنة عدم الإكثار من صب الماء، يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد قال الفرق، والفرق كما قال العلماء إناء يسع ثلاثة آصع، هذا دليل على أنه ماء قليل، صاع ونصف، يغتسل عليه الصلاة والسلام بصاع ونصف. مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد، والفرق صاع ثلاثة أصع، نصفه صاع ونصف، يعني معناه يغتسل من صاع إلى خمسة أمداد إلى ستة، لأن يعني الستة صاع ونصف. فهذا غسل عليه الصلاة والسلام لا يكثر من الماء، من أربعة أمداد إلى خمسة إلى ستة فقط، هذا أكثر ما ورد فيما أعلم أنه ستة أمداد صاع ونصف. المسألة الفائدة الثانية أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه يجوز لكل من الزوجين النظر إلى عورة الآخر وإن لم يكن حال الجماع. من بعض العلماء قال أنه لا يجوز أصلا، استدلوا بحديث ضعيف اشتهر عند الفقهاء وما يروى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته تعني الفرج من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. ومنهم من قال أنه يجوز حال الجماع ولا يجوز في غير حال الجماع لأنه حاجة، فيجوز حال الجماع فقط ولا يجوز في غير حال الجماع. والقول الثالث أنه يجوز مطلقا وهو الصواب، ودليل هذا الحديث. لكن لو قال قائل هذا الحديث غير صريح، هذا الحديث غير صريح، أن يحتمل أنه عليه سراويل سروال قصير أو عليه إزار أو شيء يستر العورة أو على الأقل الفرجين يستر الفرجين، فالجواب على هذا أنه ذكر الحافظ الفتح أنه جاء ابن حبان أن عائشة سئلت عن النظر إلى عورة كل من الزوجين للآخر فقالت كنت أغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في ناء واحد. هذا يكون في دليل، لأنه لو كان هناك ستر لما استدلت بهذا، فكأنها قالت لا بأس والدليل هو هذا، فالسؤال هنا يبين المراد. ويدله عموم حديث معاوية القشيري رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك، ما قال حال الجماع، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، هذا عام يشمل حال الجماع وغيره. هذا هو الصواب، أنه يجوز لكل من الزوجين النظر إلى عورة الآخر وإلى جميع بدنه حال الجماع وغيره.
قال رحمه الله باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمن في ثوب. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول كان ابن عيينة أخيرا كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم.
هذا فيه الغسل بالصاع ونحوه تقدمت المسألة هذه، لكن فيه فائدة أخرى وهي أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بمجرد القول، وهذا له أمثلة كثيرة، وهذا الحديث من جملة هذه الأمثلة أنه ما أمكن التعليم بالفعل فهو أولى، ما أمكن التعليم بالفعل فهو أولى، لأنه أوقع في النفس. الإنسان قد يسمع الكلام لكن يهاب من التطبيق والفعل، هذا واضح معروف في النفس البشرية، يسمع الإنسان الكلام فلا يستنكره لكن لو فعل أمامه لاستنكره. ولذا لما أراد الله جل وعلا إبطال التبني الذي كان في الجاهلية أبطله جل وعلا بالفعل من سيد البشر عليه الصلاة والسلام، أن هذا أمر مستعظم عندهم، فيمكن تنزل آية وتبين أن ما جاء وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. يعني هذه الآية قد يقال تكفي المؤمن في إبطال هذه البدعة الجاهلية، ولكن الله تعالى لم يكتف بذلك بل أبطلها بالفعل، فأمر بل زوج الله تعالى نبيه زينب طليقة ربيبه زيد رضي الله عن الجميع، فإن زيدا تزوج زينب ثم طلقها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل الإسلام قبل البعثة، تبنى زيدا قبل البعثة، فلما جاء الإسلام أبطل التبني فتزوج زينب ثم طلقها، ثم زوجه الله تعالى بدون ولي بدون عقد بدون شيء، يعني مبالغة في إظهار هذا الأمر وإبطال تلك العادة الجاهلية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قالت عائشة وكانت زينب رضي الله عنها تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أباؤكن وزوجني ربي عز وجل. فهذا لا شك واضح أنه أبلغ وأوقع في النفس، ولذا قال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الصواب في تفسير هذه الآية أنه يخفي في نفسه كراهية هذا الأمر واستعظامه، لأن الناس سيستعظمونه، وكان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح ونحو ذلك، أنه قد يساء به الظن أنه أمره بطلاقها وكيف يتزوج زوجة ابنه اللي ترسب عندهم وتأصل في نفوسهم أنه ابن له كابنه من الصلب. فكان يخشى عليه الصلاة والسلام كلام الناس واستنكارهم، ولكن الله تعالى أمره أو زوجه لهدم هذه العادة الجاهلية. ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالحل في حجة الوداع تعاظم ذلك عندهم، مع أنه قبل ذلك خيرهم وبين لهم أن العمرة جائزة في أشهر الحج ولم يستنكروا، لكن لما أمرهم بالفعل استنكروا وترددوا واستعظموا ذلك. فهذا أمر معروف، الإنسان قد يقرر له الحكم فيستسيغ ويتقبله، لكن إذا رأى من يفعله استنكر ونفر، فيكون التعليم بالفعل أوقع وأبلغ. ولذا عائشة رضي الله عنها ابتسلت جعلت بينها وبينه السد، أنهم محارم لها، هذا أخوها من الرضاعة وهذا ابن خالتها من الرضاعة، ابن أختها من الرضاعة، هي خالته من الرضاعة، فوضعت سترا يرون رأسها وعالي بدنها مما يحل المحرم النظر إليه، فاغتسلت وجعلتهم ينظرون إلى غسلها للرأس من أجل أن يكون أوقع في النفس. الحديث الثاني فيه أن من يعني خالف السنة ولا سيما إذا كان على سبيل التنطع أنه يسن أن يغلظ له، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بشر، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فصحيح إذا قيل خير منك فعل من هو خير منك كلام صحيح، لكنه إذا وجه به الإنسان هذا فيه غض منه، وإن كان الكلام صحيحا من حيث هو لكن هذا الأسلوب فيه غض من الشخص. ولذا لو قلت لشخص مثلا فعله من هو خير من فلان وفلان خير منه بلا شك، فإنه يجد في نفسه، لأنك لم تقصد بيان أن فلان خير منه فقط، لكن أردت الغض منه، وهذا واضح. فإذا قلت فلان فعله من هو خير منك يعرف ويكون في نفسه ولو كان مقرا أن ذاك خير منه، لو قيل فلان أيهما أفضل أنت فلان قال لا فلان أفضل مني ولا شك، من أنا عند فلان، هو مقر. لكن هذا الأسلوب لا ينبغي أن يقال يواجه به شخص فلان فعله من هو خير منك فلان أفضل منك، هذا فيك أنه أنت لا خير فيك وأنت كذا وكذا، لكنه يسوغ من أجل التعنيف على من خالف السنة عمدا، ولا سيما إذا كان في نفسه التنطع وبيان أنه حريص على الخير والطهارة ونحو ذلك. لذلك قال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمل في ثوب، المراد به جابر رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مبين في رواية أخرى.
باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر رضي الله عنه: أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
باب من أفاض على رأسي ثلاثا، هل يعني المراد به التكرار أو المراد به التنويع يعني لمواضع الرأس؟ هذا فيه احتمال، فيه خلاف، لكن الأقرب ظاهر الحديث أن الثلاث ليست لمجرد التكرار، أنه جاء في رواية عند مسلم أنه أخذ كفا فوصل به شق رأس الأيمن ثم شق رأس الأيسر ثم أخذ ثالثا فأفاض على وسط رأسه، فهذا معناه أنه الثلاثة: واحد للأيمن ثم الثاني للأيسر ثم الثالث في الوسط. وهذا إذا كان شعره كثيرا يحتاج إلى أن يفرق، وأما إذا كان شعره قليلا الأمر في هذا واسع، لأنه قد يصعب أن يغسل الأيمن والأيسر مع قلة الشعر، فالأمر في هذا واسع، لكن السنة والأفضل أن يغسل جانب رأسه الأيمن ثم الأيسر. فهذا محتمل، محتمل أنه وضع على الرأس مرة واحدة، أنه على جميع الرأس، وأنه كرر هذا ثلاثا من أجل الإبلاغ وصول الماء إلى أصول الشعر وإلى جلدة الرأس، واحتمال أنه على اليمين واليسار ثم الوسط كما في لفظ مسلم، يعني في بعض الألفاظ مجملة، جاءت بعض الألفاظ مجملة وجاء لفظ مسلم مبينا مفسرا، والقاعدة حمل المطلق على المقيد والمجمل يوضحه المفصل. هذه مسألة. في مسألة أنا نسيت الآن لعلها تأتي بعد قليل.
باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
المسألة الثانية هي أنه هل يأخذ بكف واحد أم يأخذ بجميع بالكفين معا في الحذيات التي تكون على الرأس، يعني ورد بعض الألفاظ أخذ ثلاث حفنة كل حفنة ملء كفه، وفي بعض الروايات ملء كفين، وفي اللفظ الذي معنا هنا قال ثلاثة أكف، يأخذ ثلاثة أكف ويفيضه على رأسه. ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا محتمل، أنه يعني الأقرب أنه يحمل على الكفين، لأن لفظ الكفين صريح ولفظ الكف محتمل، مثلا كل حفنة ملء كفه، هذا يمكن أن يجعل بمعنى الكفين. وجه ذلك أن الكف مفرد مضاف فيعم، وإن تعدوا نعمة الله يعم جميع النعم، فملء كفه مفرد مضاف فيكون يعم ما له من كف، وله كفان فيشمل الكفين جميعا. وهنا ثلاثة أكف، قالوا أكف جنس، ليس المراد يعني الكف الواحد، ثلاثة أكف، قالوا الكف جنس فيشمل الجميع، ولفظة الكفين صريحة فتكون هي المعتبرة، ولفظة كف ترد إليها، وهي أبلغ أيضا في التطهير، إذا أخذ الماء من الكفين أمكن أن يصل به الشعر الكثير وأن يصل إلى جلدة الرأس، أما الكف هو قليل، والظاهر أنه ما يصل إلى، ما يكون كافيا في غسل الشعر لا سيما إذا كان طويلا. فالأقرب أنه يأخذ ملء الكفين ويحتوى رأسه، وإن كان يغتسل تحتها ما يسمى بالدش هذا فالأمر في واسع، يعني ما يقال أنه يسن أنه يأخذ الماء ويضع على رأسه، لا، الأمر في سعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الأواني، هذه عادتهم، هذه الأشياء الموجودة في ذلك الزمن، كان يغتسل من الأواني، ولا شك أنه لابد يتناول الماء من الإناء. أما إذا ولدت أشياء فلا يقال أن السنة أن يترك هذا وأن يأخذ الماء ويتناوله، هذه وسائل وليست غايات، والأمر في هذا واسع، وإذا وسع الله فوسع، كما قال عمر رضي الله عنه، فلا بأس أن يغتسل بدون حفي، يقف تحت الدش ويجعل الماء يصب على شقه الأيمن، على شق رأسه الأيمن مع جسده، وشق رأسه الأيسر يغسل اليمين ثم اليسار، والأمر في هذا واسع. هنا في فائدة ذكر بعض العلم وهي فائدة جيدة، قالوا هذا يعني جميع حديث الغسل يعني التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل يده في الإناء ويتناول الماء، قالوا هذا فيه دليل على طهارة الماء المستعمل، وأن حديث أبي هريرة اللي مر معنا في الدرس الماضي واللي قبله أنه نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، تذكرون المسألة هذه، قال بعض العلم علة النهي ما هي لأن لا يكون الماء مستعملا، فاستنبطوا منه دليل على إيش، على عدم طهارة الماء، من قال أنه نجس من قال أنه طاهر غير مطهر، الدليل قالوا نهي الجنب عن الاغتسال في الماء، وتقدم الكلام فيها وأن هذا ليس في دلالة واضحة. يقول هذه الأحاديث تدل على عدم صحة ذلك القول، وجه ذلك أن الماء هنا قليل، الماء هنا قليل، صاع إلى خمسة أمداد، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الإناء ويغرف قبل ارتفاع الجنابة، صحيح أنه غسل يديه، أفرغ على كف غسلهم ثلاثا، لكن الجنابة لم ترتفع، الجنابة ليست نجاسة، نجاسة خبث، نجاسة حسية، الجنابة وصف، الجنابة لم ترتفع، أن الغسل لم يتم، لكن غسل يديه للتنظيف، أو قد يكون قائما من النوم فيغسل يديه قبل إدخاله في الإناء كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام من قام من النوم. المقصود أن الجنابة باقية، ومع ذلك كان يدخل يده، فيده الآن جزء من بدنه وهو جنب، فلو كان الاغتسال في الماء يؤثر فيه لصار هذا الماء مستعملا بإدخال اليد، كان عليه الصلاة والسلام يدخل يده، وعائشة كذلك تدخل يغترفان منه جميعا، فلو كان الماء المستعمل غير مطهر لم يدخل يده في الإناء، لأنه أدخلها والجنابة باقية، فلو كان كذلك فصار الماء مستعملا بإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده، وكذلك عائشة كانت تدخل يدها في الإناء، واضح الاستدلال. فعلى كل حال هذا يضم إلى ما تقدم، وأن الأصل في الماء الطهارة، وأنه ليس هناك دليل واضح على عدم كونه طهورا. هنا في هذا الحديث ذكر الاستنجاء كما تقدم وذكر الترتيب. حديث ميمونة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم معا للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على الشمال فغسل مناكيره ثم مسح يده بالأرض. هذا المسح بالأرض علته معقولة, هو إزالة ما أصاب اليد من بقايا المني نحو ذلك, فإذا كان عنده صابون نحو ذلك كفى, وإن لم يكن عنده فإنه يضرب الأرض بشماله. كل هذا سنة, يضرب الأرض بشماله أو الجدار ويدلكها بالأرض أو بالحائط من أجل أن يزول بقايا هذه البقايا التي علقت بيده, والمقصود التنظيف بأي وسيلة كانت. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على, هل يقال أنه يكرر أعضاء الوضوء أو يقال لا تكرار في الغسل؟ لأن السنة عدم التكرار في الغسل, الوضوء معروف أن السنة أن يغسل ثلاثا, لكن الغسل ليس فيه تكرار عن القول الصحيح لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علماء اختلفوا في غسل أعضاء الوضوء, من نظر إلى أنه وضوء قال يشرع التكرار لأنه وضوء, ومن نظر إلى أنه جزء من الغسل, لأن هذه أعضاء يجب غسلها في الغسل, من نظر إلى أنه غسل قال لا يسن التكرار. فما تقولون, هل يسن التكرار أم لا؟ الحافظ رحمه الله قال وجاءت رواية عند النسائي صحيحة أنه غسل وجهه ثلاثا, مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا, فهذا دليل على أنه يكرر في أعضاء الوضوء فقط. أما بقية الجسد فالسنة عدم التكرار, الجسد يغسل مرة واحدة, هذا هو ظاهر الحديث. ثم أفاض الماء على جسده ولم يذكر التثليث. وأما الدلك فإن الأصل عدم الوجوب, لكنه يجب عند الحاجة إذا كان فيه دهون أو كان فيه أوساخ أو نحو ذلك وخشي أن لا يصل الماء, فإنه يجب الدلك من أجل إزالة هذه الموانع أو إيصال الماء إلى الأماكن التي قد ينبو عنها كالسرة وبين الإليتين ومصافط البطن إذا كان بدينا ونحو ذلك. وإلا الأصل عدم وجوب الدلك لأنه لم يذكر في الأحاديث. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم فاض على جسده ثم تحول من مكان فغسل قدميه. اختلف العلماء رحمه الله في غسل القدمين هل يجب مرتين أم لا, لأن يعني بعض الحديث أنه توضأ وضوء للصلاة ثم غسل قدميه. ما قالت ميمونة رضي الله عنها استنشق وغسل ثم فاض الماء على جسده ثم تحول مكان فغسل قدميه. هذه الرواية ما في إشكال أن غسل القدمين لم يذكر في الوضوء. ثم غسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده, ما ذكر غسل القدمين. لكن في بعض الروايات أنه توضأ وضوء للصلاة ثم اغتسل ثم غسل قدميه, فاختلف العلماء رحمه الله هل يشرع غسل القدمين مرتين, لأنه على هذا يكون مرتين, المرة الأولى متى؟ مع الوضوء, والثانية بعد الفراغ, وقد توضأ وضوء للصلاة ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل قدميه. فأشكلت هذه على بعض العلم, قالوا ما وجه غسل القدمين مرتين, لأنه يكفي غسله الأول مع الوضوء, فما حاجة إلى غسله ثانية بعد تمام الغسل, خلاص غسلها مع الوضوء كفى وأفاض الماء على جسده انتهى الأمر, ما حاجة يعني ما الفائدة من غسلها مرة أخرى بعد تمام الغسل. فاختلفت الأجوبة, منهم من قال إن رواية فتوضأ وضوء للصلاة هذه محمولة على أنه توضأ ما عدا القدمين لتوافق هذه الرواية, يعني هذه الرواية اللي معنا الآن ما فيها ذكر غسل القدمين, وهذا وجه, هذا الجواب الأول أنه يعني توضأ وضوء للصلاة يعني إيش, محمول على الأكثر, أنه أكثر الوضوء ما عدا القدمين. إذن على هذا الجواب يكون غسل القدمين كم مرة؟ مرة واحدة في آخر شيء, هذا ما في إشكال. ومنهم من قال إن غسل القدمين لأجل أن يبدأ بغسل بأعضاء الوضوء ويختم بأعضاء الوضوء, إنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم ختم بعضو من أعضاء الوضوء وهو غسل القدمين, لكن هذا الجواب فيه نظر, يعني يبقى الإشكال موجودا. الجواب الثالث وهو جواب حسن وأظنه هو اختيار أو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن غسل القدمين الأخير عند الحاجة، يعني غسل قدميه للحاجة، بدليل قول ميمونة رضي الله عنه ثم تنحى عن مكانه ذلك فغسل قدميه، فجعلوا الغسل القدمين للحاجة. قالوا ظاهر الحال أنه اغتسل في مكان فيه طين أو تراب، فلما تم الغسل فإذا قدماه متلوثة بهذا الطين أو التراب فتنحى عن مكان الرطب اللي فيه الطين فغسل رجليه من أجل أن يخرج نظيفا، فجعل غسل القدمين للحاجة. إذن الجواب يدور بين أمرين، إما أن يقال إنه لم يغسل الرجلين في الأول، ورواية توضأ وضوء للصلاة محمولة على الأغلب، هذا واحد، فعلى هذا يكون ما غسل القدمين مرة واحدة، أو يقال إنه غسل القدمين في الأول وعادها إيش للحاجة، فعلى كلا القولين لا يشرع غسل القدمين مرتين لأنه لا وجه له. وأكثر الروايات على أنه غسل إما توضأ وضوء للصلاة وليس في ذكر القدمين، أو أنه غسل القدمين في أول مرة، إما أنه توضأ وضوءه كاملا ولم يغسل قدميه، أو أنه توضأ إلا غسل قدميه ثم غسلهما في الأخير. هكذا أكثر الروايات، فيها مرة تقديم غسل القدمين ولم تذكر ثانية، أو تأخير غسل القدمين، توضأ إلا رجليه ثم غسلهما بعد ذلك. والأمر هذا الأمر فيها سهل، لكن هذا هو الأقرب، أن يقال غسل القدمين الصواب أنه مرة واحدة. منهم من ضعف هذه الرواية وإن كانت في الصحيح، قال هذه انفرد فيها أبو معاوية عن هشام بن عروة وخالف الجماعة، فإن كل من روى الحديث يرويه أنه توضأ إلا رجليه، يعني ما غسل رجليه، أخر غسل رجليه، أما توضأ وضوء للصلاة ثم تنحى وغسل رجليه، يعني الجمع بين الوضوء الكامل وغسل رجليه مرة ثانية، قالوا هذه انفرد فيها أبو معاوية وخالف الجماعة. ورواية أبي معاوية عن هشام فيها نظر في الأصل، فيها نظر، لكن ذكر الحافظ أنه توبع على هذه الرواية، فالقول بالتضعيف في نظر لوجود المتابع له، فيكون الجواب يعني المعتمد في هذا أحد الجوابين، إما أن يحمل الوضوء الكامل ذكر الوضوء على أغلب الوضوء فيكون غسلها في الأخير، أو يقال أنه غسلها مرة ثانية للحاجة، فإن احتاج الإنسان شرع إن احتاج غسلها، وإن لم يحتاج فلا حاجة أن يعيدها ثانية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. وفيه غسل رجليه مرة ثانية، هذه رواية ابن معاوية تقريبا. أقرأ الله غير الجهل ما في إشكال، ما غسل الجهل، ما في غسل الجهل مرتين، اللي في إشكال أنه غسل الجهل مرتين، هذا متوضع وضوء للصلاة بدون غير الجهل، هذه رواية ابن معاوية، وضوء للصلاة معنى غسل